إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي لفظ: قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث عظيم، والمقصود منه في هذا الموضوع: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال النووي رحمه الله: احرص على طاعة الله واستعن بالله على طاعة الله، ولا تعجز عن الاستعانة عن طاعة الله وعن الاستعانة بالله عز وجل، لا تعجز. وهذا شرح جيد على هذا الحديث، فإنه شرح على ذروته، وأصل منافع الدنيا والآخرة هي طاعة الله. فإذا حرص الإنسان على طاعة الله فقد حرص على ما ينفعه دنيويا وأخرويا. ثم إنه لا يقوم بذلك إلا بعون الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكان من الحرص على طاعة الله أن يكثر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حالا وقالا: إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فشرح النووي على هذا الحديث مختصر جيد، أنه يحرص على طاعة الله، حرص على ما ينفعك. ومن أجل ما ينفع الإنسان ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى توحيده وإخلاص العمل له. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ينادي ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الحسن وغيره: سليم من الشرك، وقالوا: سليم من النفاق. فمن أتى الله عز وجل بقلب سليم من الشرك والنفاق سليم من الكفر فهو منتفع، حتى وإن كان عنده ذنوب أخر دون الشرك والنفاق ما زال منتفعا بأعماله الصالحة لا تهدم ولا تهدر. إنما الذي لا ينتفع من عمله بشيء هو الذي يأتي بالله عز وجل بقلب غير سليم من الشرك، غير سليم من الكفر، غير سليم من النفاق الاعتقادي، من النفاق، هذا الذي تهدر أعماله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن حقق توحيد الله عز وجل واعتنى به فإنه انتفع بتوحيد الله عظيما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فهو وإن اقترف لمما لا زال معرضا لمغفرة الله سبحانه وتعالى. إن الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى والتوحيد لنفع عظيم. تدارك الله عز وجل بهذا النافع العظيم أمة من الأمم بعد أن أوشكت على الهلاك. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيا أيها المنتفع من عمرك ويا أيها المنتفع من صحتك ووقتك ويا أيها المنتفع من جوارحك ويا أيها المنتفع مما خولك الله سبحانه وتعالى من مال وولد، هذا هو النفع، هذا سبيله وبابه. ولهذا ذم الله أمة لم تنتفع، لم يحرصوا على ما ينفعهم من طاعة الله. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ما انتفعوا منها بشيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالحريص على ما ينفعه يحرص على ما دلت عليه الأدلة، فإنه قد يجهل الإنسان ما ينفعه إلا إذا سار حذو الأدلة وعلى طريقها. فالله أعلم بما ينفعه مما يضره، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ينفعك الإيمان بالله، ينفعك الإخلاص والصدق والتوحيد لله. قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إليه إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظر الصدق الذي علمه الله من نبي الله عيسى. قال الله عز وجل مبينا، لأن سياق تناسب الآيات في مثل ذلك واضح، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة المنتفع حقا هو الذي يعيش على الصدق مع نفسه وغيره قبل ذلك مع ربه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ففوز عظيم والله. الانتفاع بهذه الجوارح بما أذانه الله سبحانه وتعالى لنا من سبل الانتفاع. ومن أجلها أن يصدق الإنسان، إن تصدق الله يصدقك، فلو صدق الله لكان خيرا له. فإذا كنت حريصا على نفسك لا تغالطها، لا تتلاعب عليها وعلى غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي في ركبهم وسيرهم مع الصادقين. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والكاذبين يفشلون. وعليك يا عبد الله بلزوم نافع عظيم في هذه الحياة الدنيا، وهو العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله فهذا إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. العلم أساس المنافع، أساس الهدى، أساس الخير، أساس الثبات، أساس القوة، أساس كل خير في الدنيا والآخرة. أعني ما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. انظر إلى نفع الغيث للعباد. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس سقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فعلم وعلم، هذا هو المنتفع، هذا الذي علمه حجة له ليس عليه، هذا هو المنتفع من العلم في الدنيا والآخرة، هذا هو المرفوع به، هذا الذي علمه حجة له وليس عليه. القرآن: حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو وبائع النفس فمعتقها أو موبقها، أخرجه مسلم في صحيحه. ولهذا فقد قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتفع من العلم بقيد عظيم، قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، انتفع به يقام به الدين، قام به الحياة الصحيحة الحقيقية ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ما عدا ذلك كله منصرم، لكن هذه ثلاثة أشياء نافعة: العلم المنتفع به، علم الكتاب، علم السنة، علم ما صار حجة على صاحبه بل صار حجة له، علم ليس علم كلام ولا فلسفة، علم لا يسحبه رياء ولا اغترار ولا مباهاة، علم لله من أجل الله. وما كان كذلك هذا نافع في الآخرة، وبقية الأعمال كلها منقطعة عنه، تنقطع أعماله، قطع عمله إلا من ثلاث، وهذا على سبيل الحصر. فيا طالب العلم احرص على هذا النافع، يا أيها المسلم احرص عليه، واطلب أن يزيدك الله سبحانه وتعالى منه. وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، لكن من طريق من عن أبي هريرة فقط، وإلا فله حديث آخر هناك حديث يشهد لهذا في مستدرك الحاكم بسند يصلح مع هذا. والشاهد من هذا أنك تحرص على أن تنتفع، ما تحرص أن تتعلم فقط، الناس يتعلمون الآن، أنت تتعلم وغيرك يتعلم، لكن هل كل ما يتعلم نافع؟ هل كل ما يفهم نافع؟ لا، إنما الذي ينفع ما كان لله وما كان من علم كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مرضات الله وطريق السالفين الصالحين، ما كان ينفعك في دينك ولا يضرك. هذا هو طاعة الله الذي نوه إلى مثل ذلك النووي رحمه الله عند الحديث الأول، حرص على ما ينفعك واستعن بالله. فمن الجهل والله أن يحرص الإنسان على ما ينفع دون ترسم سبل النفع، وهو يحسب عنه أنه يحسن صنعا. إن هذا العلم الذي لا ينفع استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ما انتفع القلب، ما انتفع علم صاحب عالم لكن مريض، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم في زاد في حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. علم لا ينفع، ما هو إلا وبال على صاحبه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، الله لا يهدي القوم الظالمين. فماذا نفعهم إلا الثقل فقط، كالحمار يحمل الكتب الضخمة لا منها يأكل ولا منها يستفيد. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أمر الله نبيه أن يقص هذه القصص، هذا القصص ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لينتفع من انتفع على رشد وبيان، ويضل من ضل، ويهلك من هلك. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. العلم النافع قليله وكثيره وكله نافع، كله نافع. العلم النافع علم كتاب الله وسنة رسوله. أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لقد نفعني الله بكلمة، حديث واحد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الحديث نفعه الله بانتفع، حقن الله دماء المسلمين في قضية معاوية والحسن حتى سمي ذلك عام الجماعة بحديث واحد انتفع به الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تذكر هذا الحديث تنازل وزاده الله رفعة وزاده الله عزا. إن العز ما هو بكثرة، ما هو بكثرة ملك أو جاه أو مناصب، العز رفعة الدنيا والآخرة. أيها الناس، من حفظ الله نفعه الله، ومن لم يحفظ الله وشرائعه شرعه ودينه أوامره ونواهيه لا ينتفع من حياته ووقته. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الله يحفظك، فضل الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اجعل هذا عقيدة راسخة في قلبك، أنك لا تلتمس النفع من غير الله سبحانه وتعالى، وإن نفعك الناس فذاك الله. لما قال رجل: يا رسول الله، ينادي من وراء الحجرة: إن حمدي زين وذمي شين، قال: ذاك الله. فإذا نفعك أحد نفعك الله، الله سير ذلك، هو الذي يسيركم البر والرحمة. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى، ما بعد. أيها الناس، من أراد أن ينفعه الله فليكن نافعًا لعباد الله المؤمنين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ينفع أخاه فليفعل. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا نفعت أخاك نفعت نفسك في الحقيقة. عبدي مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده، عبدي استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، شاهد أن هذا أيضا من أسس وسبل النفع، أن ينتفع الإنسان كل شيء في هذه الحياة مما يستطيع الانتفاع به من الخير، وسبل الخير كثيرة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا وفي هذه الأيام، وفي هذه الأيام عمل عظيم نافع للمسلمين جدا، ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت. هذا ركن من أركان الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نافع عظيم، وهو حج بيت الله، مكفر من مكفرات الذنوب، يهدم ما قبله، كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: امدد يدك لأبايعك. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: تكفر عني سيئاتي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، بشرط أن يكون هذا الهادم فعلا، هذا الهادم، هذا العمل الذي يهدم والذي ينفع، كما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاه، وهذا دليل على جواز المشي إلى الحج، وعلى كل ضامر، أي ركبانا، يأتينا من كل فج عميق، يأتي الأفواج ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكله منافع. لو أراد الإنسان أن يقول في الحج منفعة كذا ومنفعة كذا، كله منافع، كل عمل صالح طاعة لله، لكن أجل منافعه أنه مكفر للذنوب. الحديث المذكور ولما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم من حج لله، لاحظ كلمة لله، حج لا سمع لا رياء ولا سمعة، ومعناه أنه حج حجا خالصا لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والمولود ما عليه ذنب، بشرط على أن الحج هذب لسانه فلم يفسق فلم يرفث بقول ولا ما يقاربه ولا ما يشين حجه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذب أخلاقه ومعاملته فلا يفسق. أي عمل يقترفه من المعاصي كبيرا أو صغيرا فسق في حجه. فإذن أمر عزيز جدا أن يحافظ الإنسان على حجه حتى يكون منتفعا به كليا كليا، يرجع كيوم ولدته أمه، وهو أنه لا يرفث ولا يفسق في حجه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن الفسوق الجدال بالباطل وتضييق صدور المسلمين، جدال بالباطل وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فإذا كان الجدال بالباطل من أسباب أخذ الله هو كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان جدالا في الإسلام وأحقيته وعدم أحقيته عنده، أو كان جدالا بالباطل في مسائل هو يعلم بطلانها، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله حتى ينزع. فنزه نفسك عن الجدال الباطل، وإن جادلت إنسانا لبيان حق وتعليمه فهو دعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا من منافع الحج، فمنفعة عظيمة في ذلك أن الحاج يتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهو مضطر إلى أن يفقه كيف يحج، وإذا أشكل عليه أمر هرع إلى من يعلمه حتى يؤدي حجه صحيحا. فإذا الحج من مقتضياته التعلم، وهذا من منافعه. ورب عامي لا يعرف كثيرا من مناسك دينه فلا يرجع من الحج إلا وقد فقه من دينه شيئا كثيرا، وأن الحج كذا والطواف كذا والسعي كذا وأمر وماذا والصعود في عرفة والدعاء وإلى آخره، فقه بلسان حاله ومقاله، يتعلم بفعله وبما يستفيده. طلب العلم فريضة، منفعة عظيمة في أمر الحج أنه يتعرض بذلك ويتسبب بذلك لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فسروا المبرور بما لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، وفسروا المزيد بره بالعج والثج، بالعج والثج طعام الطعام وإفشاء السلام، وذلك دلت عليه أدلة. وهكذا أعمال عظيمة يفعلها الحاج هي تعتبر منافع كلها. قال في حديث أبي هريرة: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور، جهاد. ينتفع هذا الحاج ينتفع بالصبر، فيتحمل الأتعاب، يتعمل كل ذلك لله سبحانه وتعالى ولربك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهو يحتسب في ذلك حجه لله، ينتفع أنه يلهج بذكر الله وتوحيده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا كله توحيد كما جاء في الصحيح. قال: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلا يزال الحاج لاهجا بذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة من أجل ذكر الله، لذكر الله. ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها. فما شرع الحج إلا لإقامة ذكر الله، فلا يزال لاهجا بذكر الله ويرطب لسانه بذلك ويتعود على الخير، منافع عظيمة. ولا يزال أيضا باذلا ومهديا، مهديا للمسلمين المساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ولا يزال منتفعا بالإخلاص، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولا يزال مستفيدا من إجابة دعوته، دعواته الصالحات له ولإخوانه المؤمنين بلا اعتداء ولا ظلم. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ألا وإن منافع الحج كثيرة، فيا أيها الحاج انتفع واحرص على النفع، واضبط أعمالك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإخلاص ومتابعة. فإذا اختل الإخلاص والمتابعة اختل نفع أي عمل. أنا أبشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تغتر بكثرة الأعمال، وإنما بما كان خالصا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. ألا وإن من أجل منافع الحج لهو التزاور في الله، تزاور في الله. وجبت محبتي للمتحابين في وللمتزاورين في والمتجالسين في. الحديث القدسي عن أبي الدرداء وعن معاذ رضي الله عنهم. الشاهد من هذا الحديث أنك تتعرض لهذا لمحبة الله عز وجل، فتلتقي بأكبر قدر من الصالحين فتزورهم ويزورونك، وتتعرف على من لم تعرف من الصالحين لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من القوم؟ قال المسلمون: ومن أنت؟ قال رسول الله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. منافع عظيمة في التزاور واللقاء، منفعة عظيمة أن تتذكر في ذلك الموقف وتلك المواقف، موقف يوم القيامة على هيئة واحدة، على شكل، على حال واحد، ليس فيه امتياز لغني على فقير ولا لكبير على صغير، كلهم في لباس واحد. لذلك يتذكر الإنسان موقف يوم القيامة فينتفع من ذلك. هذه إلماحة إلى منافع الحج، وإلا فكله منافع لأنه عمل صالح. صلى الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين.